إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة، مبادرة خبيثة لنهب النفط السوري محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وبكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم 0098 9388 78 4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و 22-01-3848. مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والحاجة العالمية للطاقة والقلق الأوروبي الأمريكي من اقتراب موعد فصل الشتاء، يأتي دور منطقتنا في حسم الصراع على إمدادات الطاقة، ويقفز إلى الواجهة النفط السوري كجزء من البديل للقارة العجوز، وذلك رغم الصراع المحتدم في شمال شرق البلاد المنطقة الغنية بالنفط وازدياد معاناة السوريين نتيجة قانون قيصر وشبه انعدام للمشتقات النفطية. فالاشتباك العسكري الذي هدأ أو حكم عليه بالهدوء في شمال شرق سوريا جاء ليسمح لواشنطن باستغلال ثروات تلك المنطقة في محاولة فرض ثقلها في أي حراك سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي هناك. وقد وصل الأمر بأن تعمل على الضغط على دمشق من خلال حرمانها من ثرواتها الباطنية، ليشكل النفط السوري مادة متجددة في الصراع القائم أصلا. ومع وصول العجوز الأمريكي بايدن إلى المنطقة ليشغل بيده ضخ النفط والغاز إلى أوروبا، كانت دوائر الاستخبارات البريطانية والأمريكية تخطط لسرقة النفط السوري هذه المرة، حيث تؤكد مصادر إعلامية أن شركة الطاقة البريطانية قدمت مبادرة تحمل اسم النفط مقابل الغذاء، وتهدف إلى عودة شركات النفط الدولية للعمل في سوريا مع إيداع عائدات مبيعات النفط في سوق يدار دوليا بإشراف الأمم المتحدة. وتدعو المبادرة إلى حرمان الدولة السورية من عائدات النفط، ودعت إلى استخدام هذه العائدات لتمويل مشاريع إنسانية واقتصادية وأمنية في مناطق خارج سيطرة الدولة. المراقبون يرون أن المشروع الذي قدمته الشركة البريطانية يقوم على إعادة تفعيل الشركات الأجنبية للاستخراج والتنقيب، ما يعني أن عقوبات قيصر هي حالة هلامية لا تملك حدودا ولا حجما، وتتشكل بحسب الحاجة الأمريكية والغربية، وهي شركات كانت قد شملها قرارات العقوبات الأوروبية والأمريكية منذ عام 2011، أعلنت يومها عند توقفها عن العمل بأنها تحت سيطرة قوة قاهرة باعتبار هذه العقوبات أنها تمنعها من العمل. وكذلك تم توقيف أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط، ما ترك تأثيره على الاقتصاد السوري، لتأتي هذه المبادرة وتشكل تطورا طبيعيا للحصار المفروض على الشعب السوري، وجزءا من سلسلة إجراءات وقرارات سينتج عنها مأساة إنسانية حقيقية نتيجة استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية. والمستفيد الوحيد هو دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا التي ستتزود بكمية من النفط والغاز، ومن ثم ستغطي نفقات قواعدها في المنطقة عبر الصندوق المذكور. وفي ضوء ذلك يتبين بأن كل ما تقوم به أمريكا يجلب الدمار على شعوب المنطقة بدلا من الازدهار الاقتصادي المفترض. فالولايات المتحدة التي دمرت قطاع النفط السوري عبر العقوبات المتتالية منذ بداية الحرب حتى قانون قيصر، وقضت على القطاع الزراعي والصناعي، ودفعت المجموعات المسلحة لتدمير البنى التحتية للدولة، ودمرت هي بطائراتها ما لم يدمره الإرهابيون، تأتي بهذه المبادرة بعد تدمير العمود الفقري للسورية لتستكمل بالسيطرة على المقدرات الاقتصادية التي من شأنها أن تنقذ البلاد في مرحلة إعادة الإعمار. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، اللقاء السياسي المباشر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. موضوعنا لهذا اليوم مبادرة خبيثة لنهب النفط السوري. لماذا سمح للشركة البريطانية للطاقة باستئناف عملها في سوريا بعد أن كانت قد أوقفت؟ هل النفط السوري يحل جزء من المشكلة في هذه المرحلة التي تسعى أمريكا لتحريض الدول النفطية على رفع إنتاجها؟ هل عائدات مبيعات النفط السوري سيتم وضعها حقيقة في صندوق يدار دوليا بإشراف الأمم المتحدة؟ أحبتنا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا معكم وفي هذا اليوم من مشاركاتكم ومساهماتكم. نعم، الأخت أم علي تقول في مساهمتها: لقد أسالوا الدماء ومثلوا الأجساد وسحبوها في الشوارع، وهي أزكى من البترول وأغلى ما يمكن عده وذخره، لكنهم مجرمون وولغوا في الدماء والسرقة والنهب، ما هو إلا شيء قليل في مستنقع الدم الذي أجروه في سوريا، وما هذه السرقات والنهب والسلب إلا دليل دناءتهم وسقوطهم الأخلاقي والإنساني، وهذا لن يقف عند حد. مزيد من تسليط الضوء على موضوعنا في هذا اللقاء نرحب بالدكتور فايز عز الدين، الكاتب والمحلل السياسي، معنا من دمشق عبر الهاتف. دكتور فايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حيا لكم ولجميع المسلمين في إيران وسوريا.
حياكم الله دكتور فايز. لماذا تم السماح للشركة البريطانية للطاقة باستئناف عملها في سوريا بعد أن كانت قد أوقفت نشاطاتها؟
هي المصلحة الوطنية العليا التي تقتضي أحيانا إذا كان الأمر لابد منه ليكن لتستثمر، طالما أن العقد السوري معروف والمصالح السورية بالعقد السوري مضمونة، وإذا كانت أيضا أمريكا لديها كثير من الحجج في هذه المسائل، لعل الشركات التي تأتي تكون قد خرجت نسبيا عن قانون قيصر.
طيب، يعني هل تعتقدون بأن النفط السوري يمكن أن يحل جزءا من المشكلة في هذه المرحلة التي تسعى فيها الولايات المتحدة لتحريض دول النفطية على رفع إنتاجها النفطي والغازي، وذلك طبعا لتعويض الغاز الروسي والطاقة الروسية المتوقفة عن أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا؟
شك أن أمريكا الآن وقعت بأزمة كبيرة في هذه المسألة، وما مجيء بايدن إلى الخليج العربي إلا بهذا الغرض، ومع ذلك لا يستطيع أن يأخذ أكثر مما هو متفق عليه مع يعني المنظمة العالمية يعني برفع الانتاج ليس اكثر من 13 مليون برميل. لكن السعودية ليس لها طاقة يعني اكثر من ذلك. المهم هذا كله لا يكفي نهائيا، وهم ما زالوا يعني الان يتصرفون بشكل ضد مصالح بلادهم. النفط الروسي والغاز الروسي مضر لاوروبا، وبالتالي مفيد لامريكا اذا قطعته اوروبا عنها، من منظور ان اليورو الان بدا يسقط والدولار بدا يرتفع والروبل بدا يرتفع. اذا امريكا لا تفكر بمصالح الاوروبيين، بل تفكر بتجنيد الاوروبيين ضد مصالحهم، حتى تكون المصلحه الامريكيه الصهيونيه هي المتاتيه. لذلك ربما العدد من الشركات الأوروبية أو عدد من القادة الأوروبيين والدول الأوروبية بدأوا يتفلتون نسبيا. يعني بالأمس مثلا حديث النمسا، تصريحات النمسا وتصريحات غيرها، يعني كأنهم يقولوا لا نستطيع. حتى في ألمانيا الشركات لا تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي، وإذا ما استغنت سيتم تصريح عدد كبير من العمال، أو سيحل أو يعني الإنتاج لا يمكن أن يكون كما يرغبون. وهذا يعني أن التسارع الاقتصادي سيبدأ، وأن التضخم سيبدأ، وأن الحالة الاقتصادية والمستوى المعيشي للأوروبيين سيتراجع. ونحن نعرف أن الأوروبيين الذي يجمع بينهم هم والأمريكيون هي الوفرة الاقتصادية. إذا ما زالت الوفرة الاقتصادية فليس ما يجمعهم على الإطلاق في منظوماتهم يعني الأوروبية عموما، أو ما بين الشعب والحكومة في أي دولة أوروبية كانت.
طيب يعني فيما يتعلق بزيارة بايدن إلى المنطقة واجتماعه بدول قادة مجلس التعاون العربية في الخليج الفارسي، وكذلك مصر والعراق والأردن، هل تعتقدون بأنه سيحقق شيئا على مستوى يعني ضخ المزيد من الإمدادات؟ إمدادات الطاقة للأسواق
للخليجيين في قدرة أكثر مما يفعلون الآن. يعني بأوبك بلاس تفق على شيء، ولا تستطيع الآن دول الخليج أن تخرج عنه. ربما مثلا ابن زايد الذي ذهب إلى باريس ربما يتفق مع الفرنسيين على شيء، لكن هذا لا يعني أبدا أن الوفاة البترولية في السوق العالمية ستنزل من أسعار البترول. وهذا يعني أن بايدن أتى وذهب خاليا وصار. ومعروف الآن أن الدول العربية التي كانت معه في الاجتماع جميعها تعرف أنه لا يفكر في المصالح العربية أبدا ولا المصالح الإسلامية، إنما يفكر في المصالح الصهيونية أولا والأمريكية ثانيا. لذلك لم يكن قادرا على أن يأخذ منهم ما كان يحلم به، أو أن يفرض عليهم ما كانت إسرائيل تتمنى أن يفرض عليهم، وخاصة الناتو العربي. إذن هذه الزيارة لا في المجال البترولي والنفطي عطت نتائج، ولا في المجال الذي كان يسمى التحشيدي والتحالفي عطت نتائج أيضا.
طيب فيما يتعلق بعائدات مبيعة النفط السوري، هل برأيكم سيتم وضعها حقيقة في صندوق يدار دوليا بإشراف الأمم المتحدة، وبالتالي تصرف وتنفق على مشاريع في سوريا، مشاريع إعادة إعمار وبنى تحتية وما إلى ذلك؟
في حل دولي يحرم الأمريكيين من سرقة النفط السوري، ويحرم قسد أيضا من سرقة النفط السوري، ويعيد للإنسان في المنطقة المعنية أيضا طاقاته الإنتاجية ومحاصيله. لاحظ في العام الماضي مثلا حرقوا محاصيل القمح للفلاحين، وفي هذا العام يقطعون المياه حتى تموت الناس عطشا. إذا كانت هناك إرادة دولية في أن يكون البترول السوري يعني يتفق على أن يباع بطريقة ما ويعود على المواطنين السوريين، فذلك أفضل بكثير من أن تنهبه أمريكا. لأن كل يوم أمريكا تأخذ أكثر من 40 إلى 50 يعني سيارة أو صهريج نفطي، وتذهب بها باتجاه العراق وأين تباع بأربيل أو تباع بأي منطقة أخرى لا نعرف. المهم أن تاريخ النفط السوري هي ضد تماما كل تشريعات وأنظمة الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني. نحن نحلم أن يكون هناك فعلا قرار دولي بأن لا تسرق هذه الثروة وأن تعود بطريقة أو بأخرى على الشعب السوري.
يعني لا شك أن أمريكا تسعى لخنق الاقتصاد السوري، طبعا الهدف هو تضعيف حلقات دول المحور المقاومة. هل برأيكم ستستخدم عائدات النفط، أو هناك من يعتقد بأنها يمكن أن تستخدم عائدات النفط لتعزيز وتقوية قواعدها والأطراف التابعة لها في المنطقة؟
هذا بالأساس كانت أمريكا تتصرفه منذ اليوم الأول الذي نزلت به في التاريخ. يعني أمريكا لم تأتي إلى التنك وإلى شرق الفرات إلا لكي تدعم القوى الإرهابية التي أتت وتحت خطة أنها تقرب. فلو أنهم يدعون أحيانا قتلوا هذا القائد أو ذاك من المجموعات الإرهابية، لكن هي يعني تمثيليات وبروباغندا معينة فقط لكي تبرر لأمريكا.
فقدنا الاتصال بالدكتور فايز عز الدين ضيفنا الكريم من دمشق. طيب نعود لكم لمتابعة هذا اللقاء بعد قليل.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابة أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، مبادرة خبيثة لنهب النفط السوري محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والساعة الآن 9:31 مساء في عاصمة الجمهورية الإسلامية طهران. طبعا كان معنا الدكتور فايز عز الدين الكاتب والمحلل السياسي من دمشق من سوريا، وتحدثنا معه حول هذا الموضوع. للأسف انقطع الاتصال والزملاء بصدد إعادة الاتصال بالدكتور فايز لنواصل حديثنا معه حول موضوعنا لهذا اليوم. وطبعا هذا موضوع مهم بالنسبة لسوريا، بالنسبة لمستقبل سوريا، بالنسبة للشعب السوري، وخاصة في ظل المعاناة والمشاكل التي يكابدها هذا الشعب جراء الحرب الضروس والعالمية التي شنت على سوريا من أجل كسرها ومن أجل إنهاء مقاومتها ومن أجل النيل من صمودها في محور المقاومة والممانعة. لكن بعد كل هذا الصمود وكل هذا الثبات على الموقف وعلى وفي مواجهة يعني كل هذا الزخم من الإرهاب والسلاح والقتل وما مورس بأبشع أنواعه ضد الشعب السوري، ربما يجدون الآن أو يحاولون الآن استغلال سلاح الاقتصاد أيضا من أجل إحكام القبضة، من أجل تضييق الخناق على الشعب السوري وعلى الحكومة السورية الصامدة والمقاومة. وأكيد أن الشعب السوري لن يسمح بالنيل من صمود سوريا وسيظل صامدا ومقاوما، وإن شاء الله هذه المحنة ستزول أيضا. طبعا البوادر كثيرة والعلامات كثيرة على أن يعني العدو الآن هو في حالة ضعف، المجموعات المسلحة يعني في طور الاندحار الكامل، وعودة البلاد إلى سيطرة النظام السوري استثناء بعض المناطق يعني التي يعني في هذه المرحلة ربما يعني لا نستطيع أن نقول بأنها 100% تحت سيطرة النظام، لكن على كل عاجلا أم آجلا ستعود هذه المناطق للسيطرة السورية وسيستلمها الشعب السوري وسيعود ستعود إلى الحاضنة السورية وستعود الحياة فيها إلى طبيعتها بإذن الله. تابعونا أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة، نعود لكم بعد قليل.
عنا رجال هز جبال تحمل أرض بعينيها، لو بدا للنجم اخطار طال النجم بإيديها. عنا رجال هز جبال تحمل أرض بعينيها، لو بدا للنجم اخطار طال النجم بإيديها. أبطال عمر تبقى منصاني، بتربق سود وأشبال تهزم جيش العدواني. الأرض اللي بتنبت أبطال عمر تبقى منصاني، بتربق سود وأشبال تهزم جيش العدواني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، مبادرة خبيثة لنهب النفط السوري كمحور حديثنا في هذا اللقاء. أنا فقط أشير إلى نقطة مهمة وهي يعني القمة التي المرتقبة في طهران بحضور بمشاركة إيرانية روسية تركية، وخاصة أن الرئيس الروسي بوتين أيضا وصل إلى سوريا بعد نظيره التركي، ويبدو أنه التقى حتى قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي، وكان الرئيس التركي أيضا قد التقى الإمام الخامنئي واجتمعوا وتناولوا التطورات في المنطقة. وكلام السيد الخامنئي كان مهم جدا فيما يتعلق بالموقف التركي من العملية العسكرية التي تريد القيادة التركية تنفيذها في سوريا، ويعني التحذير الإيراني للجانب التركي من يعني الأضرار التي يمكن أن تلحق ليس فقط بتركيا، بكل المنطقة، بإيران، بسوريا، بغيرها، ليست لصالح أي من الأطراف في هذه المنطقة. و دعا إلى يعني حل القضية بالطرق السلمية، و يعني في حالة مؤكدة أن هذا الحل السلمي سيتم، هذا الحل السياسي والدبلوماسي سيتم إن شاء الله بمشاركة الأطراف المعنية، أي سوريا وإيران وروسيا وتركيا، وسيكون هناك حل ولا حاجة لهذه العملية العسكرية التي ستضر بالجميع وخاصة بالجانب التركي. وطبعا هذا تطور مهم على صعيد الملف السوري، وطبعا ملفات المنطقة التي ربما أصبحت الآن بشكل أو بآخر مترابطة ببعضها البعض أكثر من أي وقت مضى. و لا شك أن هذا التطور وهذه القمة ستترك تأثيرا كبيرا على هذا المسار وعلى مجمل الأوضاع في المنطقة، صحيح أن الجانب الإيراني قال إن هذه القمة ليست موجهة لقمة جدة، لكن على كل ستترك تأثيراتها بمعزل عن تلك القمة، لأن الأطراف المشاركة في هذه القمة هي أطراف يعني أطراف لها تأثير مصيري وكبير على المنطقة وعلى تطوراتها وعلى يعني سير الأمور وسير المستجدات فيها على صعيد الطاقة وعلى صعيد الجيوسياسي وعلى صعيد العسكري وما إلى ذلك من الملفات التي يمكن أن تطرح في هذه القمة وأن تبحث من قبل الزعماء الثلاثة. وبالتالي يجب أن يعني تؤخذ هذه القمة بنظر الاعتبار من قبل كافة الأطراف، وأن تستلم الرسائل خاصة من قبل الأطراف الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وربيبتها الكيان الإسرائيلي في هذه المنطقة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا بعث لنا بمشاركة بصوته، نستمع له.
تحية لكم جميعا. الرد، ما هو الرد؟ الرد المسلح المقاومة الشعبية ضد كل من يحتل الأراضي السورية، لإيقاف نهب ثرواتها وليس غير ذلك. وشكرا لك أستاذ محمد.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. وطبعا النقطة الأخرى المهمة أيضا في هذا الإطار والتي ترتبط أيضا بالقمة التي تشهدها العاصمة طهران اليوم، هي قضية فك الارتباط بالدولار الأمريكي. وهذا القرار تم اليوم بقرار وإرادة إيرانية روسية، هناك اتفاقات أبرمت بقيمة عشرات المليارات من الدولارات على صعيد الطاقة بين إيران وروسيا، وطبعا سيتم هذا بمعزل عن الدولار الأمريكي بالعملات المحلية، الريال الإيراني والروبل الروسي، وهذا سيقوي هذه العملات ويضعف الدولار الأمريكي، أو على الأقل يعني يحيد هذا الدولار ويجعله يجعل هذه الدول بغنى عن استخدام هذه العملة، وطبعا القبول باستحقاقات ذلك. هذه أيضا خطوة مهمة على صعيد تقوية هذا المحور وتقوية العلاقة بين هذه الدول، وطبعا التخلص والالتفاف على العقوبات الظالمة التي تفرض على الجمهورية الإسلامية والتي تفرض من جانب الغرب على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا وما إلى ذلك من يعني استحقاقات لهذه المرحلة. أحبتنا الكرام، بهذا طبعا نأسف لأننا لم نتمكن من الاتصال من جديد بالدكتور فايز عز الدين الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. نكتفي بهذا القدر ونتمنى لكم كل خير، دمتم سالمين وموافقين وفي أمان الله.